إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع الجزء الخامس من تلك السلسلة التي عنونا لها من قبل في ظل عرش الرحمن، وموعدنا في تلك الليلة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والحقيقة الموضوع النهاردة يهم الشباب جدا، يعني الموضوع النهاردة في غاية الأهمية للشباب. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وفي رواية البخاري: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طبعا الموضوع ما يخصش الشباب فقط، بل يخص أيضا الفتيات. يعني معنى الحديث، يعني كون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال، يدخل تحت نفس المسمى: وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، نفس المسألة. فهي لو عملت كده تبقى في ظل عرش الرحمن، والشاب لو فعل نفس الشيء يكون في ظل عرش الرحمن. ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال، والفاء للتعقيب والسرعة. أول ما عرضت عليه الفتنة، الجانب الإيماني عنده عالي، وازع الإيمان عنده والتقوى عالية جدا، فلم يتردد ولم يفكر ولم يقص الأمور بمقاييس الدنيا أبدا، في ساعتها على طول فقال إني أخاف الله سبحانه وتعالى. وده طبعا بيتفاوت بين إنسان وإنسان تاني. ممكن إنسان تعرض عليه فتنة يفكر مرة واثنين وثلاثة ويقيس المفاسد والمصالح، وبعدين ممكن يفكر مرة في الآخرة وممكن ينسى الآخرة، ممكن يقع مرة وممكن يعصم مرة، وهكذا. إنما الإنسان المؤمن السليم صاحب القلب السليم أول ما تعرض عليه مثل هذه الفتنة يتذكر الآخرة على طول، فقال إني أخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. أول ما يجي أي قول أو أي فعل يعرض على الجنة وعلى النار، الفعل أو القول ده يدخل الجنة يبقى نعمله، لا يدخل النار بلاش منه. كما قال أحد السلف رضي الله عنه جميعا: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يبقى ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. حقيقة موضوع الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا، موضوع خطير جدا، وسنفرد له لقاء بإذن الله عز وجل بعنوان: ولا تقربوا الزنا. لكن اليوم نعرج على الموضوع كده ببساطة وفي يسر وسهولة. يعني فقد قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. كل شيء يمهد لك الطريق ويوصلك إلى الوقوع في فاحشة الزنا لا تقربه. النظر إلى النساء يقربك من إيه؟ إن أنت تتخيل أو تتصور صورة شفتها بعينيك، انطبعت في قلبك، بدأت تتخيل وتتصور وتبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. المسألة دي بترقب ولا تتبع إيه؟ خطوات الشيطان. النظر إلى امرأة يمهد لك إلى أن أنت إيه؟ تروح تجيب مجلة مثلا فيها صور نساء عياذا بالله. النظر إلى المجلة يرقق لك أن أنت تنظر إلى التلفاز، ثم إلى الفيديو، ثم تأتي بالدش، ثم بعد ذلك عياذا بالله مرة فمرة تقع في تلك الفواحش. ولذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. فأمرك الله عز وجل أن تغلق على نفسك كل أبواب الفتنة. ولا شك طبعا كلنا عارفين أن الأمة المسلمة أمة مستهدفة منذ بعثة النبي عليه السلام وإلى قيام الساعة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم مستهدفة من قبل اليهود على وجه الخصوص. خد بالك، وكما قال قائلهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ ولا الدبابات. ونروح بعيد ليه؟ نرجع بس فترة كده إلى الخلافة التي كانت في بلاد الأندلس. إيه اللي حصل؟ خلافة قائمة لمدة 800 سنة في بلاد الأندلس، وخلافة راشدة. في وقت من الأوقات أرسل ملك من الملوك الذين أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين، أرسل جاسوسا إلى بلاد الأندلس، قال له روح شوف لي أحوال الناس في بلاد الأندلس عاملة إزاي، وإيه مدى الاستعداد بتاعهم والقوة والعداد والأسلحة والكلام ده، واخد بالك، وقوة الرجال وكل هذه الأشياء، عشان نعرف إحنا نقدر نقاتلهم إزاي وإمتى. قال طيب، الجاسوس داخل بلاد الأندلس، أول ما دخل أول من لقيه من طفل صغير يبكي تحت ظل الشجرة. فتقدم الجاسوس للطفل وقال يا بني من الذي يبكيك؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فتبسم الطفل وقال يا مسكين، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ هو احنا خلقنا عشان نلعب؟ فقال فعلما تبكي؟ قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت على أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال طب ما دي حاجة عظيمة أوي، ده أنا لو ضربت 100 سهم ما أجيبش عصفور واحد، واخد بالك، ده أنت حاجة عظيمة جدا، ضربت عصفور بسهم شيء جميل جدا. فقال كيف أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد المسلمين؟ لما أنا ما أقدرش أضرب غير عصفور واحد بسهم واحد. فلما الراجل بص للطفل كده قال طب دول أطفال المسلمين، وما ده اللي بيلعبوا إيه؟ راح راجع وراح قال للملك إيه؟ قال أيها الملك لا طاقة لك بهؤلاء، ولكن انتظر، ده الشاهد بس، ولكن انتظر حتى إذا دخلت عليهم الفتن والشهوات والشبهات فسوف تدخل تلك البلاد بلا مقاومة ولا قتال. وده اللي حصل. جه بعد كده من أفساهم من بني العباس بحل الخمر من نقيع التمر، وبحل استماع الغناء والموسيقى، فشربوا الخمر واستمعوا إلى الغناء والموسيقى ووقعوا في فاحشة الزنا، فاحتلت بلاد الأندلس بغير مقاومة ولا قتال. هو ده الحق. فالوقوع في الفواحش ده بداية دمار الأمم، ويأتي إلينا الآن في أشراط الساعة الصغرى أن الوقوع في الزنا من أشراط الساعة الصغرى، شيوع الزنا بين الناس من أشراط الساعة الصغرى، وأنه علامة على إهلاك القرى عياذا بالله. فإذا ساعد هؤلاء أن هم يتمكنوا من بلاد المسلمين ويفسدوا شباب المسلمين إلا من رحم الله، بسبب استغلالهم للمرأة. ولذلك دليل حضارة أي أمة من الأمم هي مدى عفة نساء المسلمين في تلك البلاد. ادخل أي بلد شوف مستوى النساء، ما شاء الله حجاب وقاعدين في البيوت وما فيش تبرك، ما فيش كذا، ما فيش اختلاط، اعرف أن الأمة دي أمة متحضرة وأنها أمة قوية. خش أي بلد ثانية تجد انحلال في النساء، تجد تبرج، تجد اختلاط بين النساء والرجال، اعلم أن هذه أمة أمة هاركة عياذا بالله. فهم استغلوا جهل المسلمين او اغلب المسلمين، فابتدوا بقى يبثوا الدعايات والاشياء ويكتموا نساء المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي الحقيقه الميل العاطفي بين رجل ومراه ميل فطري، يعني انت تميل الى المراه فطريا وغريزيا، وهي كذلك تميل الى الرجل. هذا الذي قاله الله جل وعلا، هذا الذي قاله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده ايه؟ دنيا ولا ليها لك، خد بالك. والله عنده حسن المال. طيب بعدها على طول ربنا قال ايه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، ايه اللي احسن من كده؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، والأعظم من ده كله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى إذا الميل الفطري بين الرجل والمرأة ده معروف، ميل غريزي منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله أرض وما عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة بيوضح للأمة مدى خطورة فتنة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر الأمة من هذه الخطورة ومن خطورة هذه الفتنة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وبعدين هنا فاتقوا الدنيا واتقوا إيه؟ النساء، مع أن النساء من الدنيا زي ما قلنا بكده، إن ذكر الخاص بعد ذكر العام يشير إلى عظم خطر أمر الخاص. فاتقوا الدنيا ومن ضمنها النساء، وعلى وجه الخطوط واتقوا النساء. زي فكرنا بقول النبي عليه السلام كما عند الترمذي بسند الحسن انه قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن ايه؟ عن اربع، عن عمره فيما فيه وعن شبابه فيما ابنى، مع ان الشباب برضه من العمر صح لا؟ لكن عشان الشباب فتره الشباب دي مرحله الفتوه والجراه والاقدام على المعاصي و و و فيسال الانسان عن كل العمر وبعدين يسال عن ايه؟ عن مرحله الشباب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اعظم فتنه يا اخوان. ما تركت بعدي فتنه ايه؟ اضر، افعل تفضيل، اضر على الرجال من النساء. وعشان خطورة فتنة النساء شوف ربك رحيم وحليم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. يوم ربنا يحط بينك وبين الفتنة دي حوادث كتير قوي، مش حاجز واحد. يمكن لو صور واحد تنط وخلاص تقع في ايه؟ في المعاصي، لكن لا، ربنا جعل لك حوادث، حاجز بعد حاجز وحاجز بعد حاجز عشان ما تتجرأش على الوقوع في الفواحش ابدا. اول حاجة حرم عليك النظر الى الاجنبيات، هذا اول حاجة، يبقى احنا قفلنا باب فتنة. ثاني حاجة حرم عليك الخلوة والاختلاط المحرم برضو به. طيب حاجة ثالثة حرم عليك المصافحة. الحاجة الرابعة ألزم المرأة بالحجاب الشرعي، بلد ألزم المرأة بالحجاب الشرعي. بعد كده منعها من الخروج إلا لحاجة، فإذا خرجت خرجت بحجابها غير متعطرة. آخر حاجة منعها من الخضوع بالقول. تعال ناخد الموضوع من أولهم بعد ما اتصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة شوف بقى الأشياء الوقائية أو الوسائل الوقائية التي جعلها الله عز وجل عونا لنا على عدم الوقوع في الفواحش. أول حاجة تحريم النظر إلى الأجنبيات، مش الأجنبيات بقى الواحدة جاية من أمريكا ولا من إنجلترا، لا، أي واحدة أقبلك أنت لست محرما لها هي أجنبية عنك. ماشي. أول حاجة قال جل وعلا قل للمؤمنين، مش لأي حد ثاني، لا للمؤمن بس، هو المؤمن اللي بيسمع ويطيع، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. قل للمؤمنين يعملوا ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ليه؟ وقل للمؤمنات، تحت الامر بعض الناس يخص ايه؟ يظن هو بيخص الرجال فقط، لا، والمراه ايضا تغض البصر عن الرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري اياكم والجلوس في الطرقات. تعرف في ناس غاويه لا يقعد لك مسجد ولا بيت، مع ان المامل لك في حال الفتن التي نعيشها الان اما ان تكون في بيت الله واما ان تلزم بيتك، كما قال عقبه بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاك يا رسول الله؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هو ده النجاه، واخد بالك؟ طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ اياكم والجلوس في الطرقات. في ناس غاويه تفضل واقفه على النواصي، لا، النبي عليه الصلاه والسلام بيحذر من هذا الا لضروره. اياكم والجلوس في الطرقات. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها ما لنا بها من بذل، يعني احنا ما نقدرش نستغنى عن، لان احنا بنتناشد وقاعدين في الطرقات. فقال النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم فان ابيتم الا هذا فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شو قد ايه؟ هو ده حق الطريق، قاعد في الطريق غض البصر وكف اذاك عن الناس، واحد يسلم عليك ترد عليه السلام، خد بالك، وتامر بالمعروف اذا رايت فيه حد كده مقصر، وتنهى عن المنكر اذا رايت منكرا. لو عملت ده كله ايش؟ خلاص ماشي. انما مين بيعمل الكلام ده النهارده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. عاش بحث ساعات يبقى ماشي في الشارع وبعدين مره واحده عينيه تجي ايه؟ في واحده، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ فسألنا جرير بيقول له يا رسول الله قال سألت رسول الله عن نظر الفجاءة، فقال اصرف بصرك. ما قالوش طب شويه كده وخلاص، لا، قال له اصرف بصرك، ضعيف على طول. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كما في سنن ابي داود باسناد الحسن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره. خد بالك من الحته دي، كتير من الناس تشوف واحده ماشيه من اول الشارع كده ويقوم باصص بصه واحده لحد اخر الشارع، واخد بالك؟ يقول لك مش النبي ده كده عليه السلام لك الاولى والثانيه مش عليك، مش واخد بالك؟ والثانيه عليك كده، هي
دي الاولى. الاولى احيانا بتجيب من نبضات العباسيه وبتوصل للعباسيه. واخد بالك؟ فيعني سبحان الله. لا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى. الاولى اللي هي نظره الفجاء. ماشي. فلقيت واحده قلت على طول غضب بس خلاص دي ما انت ما مش مؤاخذ عليها لان جت فجاه. انما برضه خد بالك من حاجه، ما تجيش تتعمد تمشي من الشارع انت على يقين ان كل النساء وتقول انا ما انا بغض بصر. لا يعني مثلا عارف ان الشارع ده مدرسه البنات ثانوي، واخد بالك، وفي شارع ثاني يقدر يوصلك نفس المكان. ما تجيش انت تسيب الشارع الفاضي وتمشي في الشارع اللي فيه ميعاد خروج البنات وتقول هبغض بصر. لا يبقى انت متعمد بس صح ولا لا؟ يبقى الانسان يعني بني الانسان على نفسه بصيره. ولذلك يعني من ضمن الاسباب التي تكون من اسباب عذاب القبر عياذا بالله ان يطلع الرجل عورته على اخيه عياذا بالله، كما جاء في صحيح مسلم النبي عليه السلام قال لا ينظر الرجل الى عوره ايه الرجل ولا المراه الى عوره المراه. زي ايه؟ يعني احيانا بنشوف في بلاد الارياف بالذات الناس اللي بينزلوا يستحموا في الدرع او عياذا بالله اللي بيمشي يقضي حاجته في الشارع فيطلع الناس على عورته. دي من اسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه السلام قال حينما مر على القبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستنزف من بول وفي روايه لا يستتر من بول. يبقى ايه عند نعمل هذا الامر لا يستتر عن اعظم الذنب اسباب عذاب القبر. في روايه ثانيه النبي عليه السلام قال ايه ان عامه عذاب القبر من البول، ان هو عدم الستار من البول. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. ولذلك النبي عليه السلام برضه بيوضح المساله دي. بعض النساء اخواننا من غير ما تقصد تيجي مثلا رايحه عند صديقه او جاره او قريبه فتقول لها ده انا جايبه شويه لبس ما شاء الله طب تعالي اسمي، فتخلع ملابسها في غير بيت زوجها. النبي عليه السلام نهى عن هذا، قال ايما امراه نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. عارف ليه؟ انت عارف احيانا عياذا بالله بعض النساء يعني مش كلهن على درجه يعني درجه واحده من التقوى والورع. ممكن امراه تشوف اختها وهي بتغير عندها تلمح علامه مميزه لها في جزء من جسدها تروح توصفها عند زوجها او عند اي رجل اخر، ده بيكون سبب فتنه بل احيانا والله ولمسنا مشاكل من هذا الوضع او من هذا القبيل، ان كان سبب فراق هذه الزوجه عند زوجها بسبب ايه؟ ان هي خلعت ملابسها، يعني ما فعل شيئا من ايه غير ذلك، خلعت ملابسها في غير بيت زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كتب على ابن ادم، يعني بذكر لك بعض الاحاديث اللي بتتكلم عن الاشياء اللي بتمهد عياذا بالله الوقوع في هذه الفواحش. كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. خد بالك؟ فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما السمع، واليدان او اللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي الى المعصيه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. طب السؤال هنا، هل لو الواحد نظر الى امراه اجنبيه هل يسمى زانيا؟ او هل لو استمع الى حديث امرأة في التليفون واحس كده يعني ايه بانه يعني مبسوط بسماع صوتها هل يسمى زانيا؟ لا. طب ما الحديث قوي ليه كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا، العينان زناهما ايه النظر. لكن العلماء قالوا بقى ايه؟ قالوا لو هو نظر او استمع او مشى او فعل مش قد ايه كل ذلك لا يكتب زنا الا اذا زنى بفرجه، فان زنى بفرجه سمي زانيا بعينيه واذنيه ولسانه ويديه ورجليه. خدت بالك؟ بعد ما تطلع الناس عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا المساله ايه؟ والفرج يصدق ذلك او يكذب. هو الفرج يصدق كل الاشياء، لكن النظر نفسه يا اخواننا برضه نوع او درجه من درجات الدنيا. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ثاني حاجه بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين المعصيه. احنا عايزين النهارده بس نشوف بس ايه قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى بعباده. عايزك تبعد عن اي حاجه تمرض القلب ده، عايز قلبك ده لا يعمل الا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا بطاعه الله سبحانه وتعالى. ربنا عايزك قلبك سليم، ربنا مش عايز منك غير قلبك كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، وفي روايه ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. خد بالك؟ فاهم حاجه القلب. ولذا أثنى الله عز وجل على خليل إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه إيه؟ بقلب سليم. دي أهم حاجة، ان انت تقابل ربنا في قلب سليم. النظر الى هذه الاشياء المحرمات بتمرض القلب، دي حقيقه. هذه الاشياء بتمرض القلب. الصوره ديت العين دي عباره عن مثل التصوير. اول ما تنظر تلاقي الصوره على طول طبعا فين؟ في القلب. طول ما انت ماشي بتصلي بتاكل بتشرب بتنام اي حاجه تقعد تشوف الصور دي، عياذا بالله. انما لو انت عايش حياتك كلها في طاعه الله لا تجد شيئا من ذلك يعكر صفو ايمانك ابدا، مفيش حاجه تاثر على قلبك ابدا. واذا تاني حاجه بقى او تاني سور، احنا تكلمنا عن السور الاول اللي هو غض البصر عن الاجنبيات. تاني سور ها تحريم الخلوه والاختلاط المستكثر بين الرجال والنساء. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كما في الصحيحين قال اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارايت الحمل، حمل من دمامك قريب الزهد اخوه ابن عمه ابن خالته، ارايت الحمل؟ قال الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت. ليه؟ لان عمر ما في انسان بيتوقع الخيانه من اخوه او ابن عمه او ابن خالته. يقول لك اخويا ده لو شاف سكت علينا يعطيه ازاي؟ خد بالك الكلام ده كله طبعا عياذا بالله مشاكل كبيره جدا بيقع فيها، خصوصا في البيوت اللي بتبقى العيله كلها مشتركه في بيت واحد. واخد بالك؟ يبقى في اختلاط، مشاكل جامده جدا. اياكم والدخول على السلام. هو النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يشق على الامه؟ ابدا والله. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يشق، ولكن يريد بس ان يطهر الامه من هذه الاشياء. النبي عليه الصلاه والسلام عايز تعيش في مجتمع نظيف. عايز قلبك يبقى سليم، لا تشك في اخوك ولا في ابن عمك ولا في خالتك ولا تشك في اي انسان. زوجتي ما حدش يدخل عليها الا انا او محارمها، واخد بالك؟ وما حدش يدخل عليها في غيابي ابدا. ولو ضيف جايني يجيني وانا موجود، ولما استقبل ضيفي الراجل يقعد مع الراجل والانثى تقعد مع الانثى. ما نعملهاش قاعده كده على الطبليه والراجل مع الراجل والست مع كلنا قاعدين مع بعضنا، واخد بالك؟ فإياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت. في مسند الإمام أحمد سند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. خد بالك الحكاية دي. أذكر إن مرة واحد على غير ملة الإسلام أراد إن هو يسخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، طبعا مثل هذا الصنف لازم تقف له وقفة مضبوطة وترد عليه وتدافع عن النبي عليه السلام. فالراجل بيقول لي استغفر الله، راجل انت بيقول لي هذا الشخص يعني بيقول لي انا سمعت كلام عجيب جدا للنبي بتاعه عليه السلام. قلت له ايه هو؟ قال لي سمعت ان هو بيقول ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. قلت له ايه اللي في الكلام؟ ايه في الموضوع؟ يعني في حاجه غلط يعني؟ قال لي طبعا انا اهو بقعد مع اجمل نساء المكان اللي انا عايش فيه ده، وبعض معهم لوحدنا بنتكلم بالساعات، وعمر ما فيش اعرف فكره الارض ولا عمر اتحركت من ناحيه اي امراه بالمره، ونيتي سليمه الحمد لله رب العالمين. قلت له طيب يعني الكلام النبي عليه الصلاه والسلام واضح، النبي عليه الصلاه ما جابش فكره في حاجه لا من قريب ولا من بعيد. النبي عليه الصلاه والسلام ما خلى رجل، انت مش راجل احنا ذنبنا ايه؟ يعني عشان يبقى المسائل واضحه نحط النقط على الحروف. انت وانت الشرق احنا ما لناش ذنب في الموضوع. انما عشان بيخص نوع معين من البشر، بيقول ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهم. انت يا سيدي لو قعدوك حتى مع خلاص ما فيش مشكله، انا اسال واخد بالك؟ فيعني برضه عشان ايه الانسان برضه لما يجي واحد يساله شبهه زي كده تعرف ترد عليه. ثالث حاجه يا اخوانا بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ثالث سور، ادي السور الاولاني والثاني، ثالث سور تحريم المصافحه. واحد لك تحريم المصافحه بقى المصافحه النساء حرام؟ ازاي حرام؟ طب ده احنا سمعنا واحد صاحب علم تايواني ما شاء الله وكان طالع بيقول ازاي تقول المصافحه حرام؟ ده انا قبل ما اخش اصور دلوقتي لسه مسلم على الست المخرجه ربنا يبارك لها في عمرها. واخد بالك؟ اه مش بيقولوا كده؟ ربنا يعافينا ويعافيك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث واضح جدا جدا، حديث الطبراني الكبير بسند صحيح عن معقل بن يسار. حبيبك بيقول عليه السلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له، مش زيه لا، خير، خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. إيه رأيك في الكلام ده؟ نعيد ثاني بعد ما نصلي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وفي الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له لا في بيعة ولا في غيرها. مع ان انت لما تحسبها بالعقل كده البيعة مش محتاجة مصفحة. انا معاك انت بتقول لي بيعني انا بقول لك انا بيعك صح لا محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج. يعني مقام البيعة يحتاج الى مصفحة. هذه حاجة. الحاجة الثانية هل على وجه الارض في قلب اطهر من قلب النبي؟ لا يمكن لا يمكن يكون في قلب على وجه الارض اطهر من قلب النبي. وعرم من ذلك ابى ان يصافح وحط ايده ورا ظهره وقال اني لا اصافح النساء. امرأة جت في البيعة بتمد ايدها بتقول يا رسول الله مد يدك فلأبايعك. قال اني لا اصافح النساء. هذه نص واضح واخد بالك. ثالث حاجة بمجموع الادلة اللي معانا واخد بالك ولا يعني وقت لسرد هذه الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام محرم للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. فلو دخل النبي على ابنتي او على زوجتي او على امي او على اختي في غير وجودي فهذا جائز للنبي فقط لانه محرم لجميع نساء الامه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لو سلم فيها ايه ابدا ولا حاجه. لكن النبي يخشى على قلوب اصحابه وعلى قلوب الامه من بعد اصحابه ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ايه يبقى هناك تحريم المصطفحه والنصوص واضحه ايه نصوص كلها صحيحه شبهها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. السور الرابع يا اخوانا الذي جعله الله عز وجل حاجزا بينك وبين انت تقع في اي فاحشه خد بالك الزام المراه بالحجاب الشرعي. قال الرب العلي يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك لو وقف عند كده يبقى خلاص احنا بره الموضوع. لكن انا ايه ونساء المؤمنين نعمل ايه يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يتزوج. واخد بالك بعض الناس خدوا الليل قال لك بس ذلك ادنى ان يعرفن هذه اكبر دليل على وكشف الوضع الكثير. واخد بالك لا يعرفن بانهن مسلمات حرائر عفيفات لان الأمة في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت لازم تكشف الوجه خدت بالك والحره كانت بتغطي الوجه فعشان تميز بين الأمة وبين الحرة يبقى دي مغطية والشاهد تعرف إن دي مسلمة وحرة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم إليه صنفان من أهل النار لم أرهما. النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن نوعين من أهل النار صنفين من أهل النار والنبي عليه الصلاة والسلام ما شافهمش فذكر النبي منهما صلى الله عليه وسلم ونساء كافيات عاريات لابسة ومش لابسة يعني مغطية حسهم عارية حس ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الجبل كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بالله عليك شفت الجو الحر اللي احنا فيه ده أكيد كل واحد فينا بصراحة جاي في البيت مراوح مكيفات ومرطبات وحاجة ساعة وكان حاجات كده وديب فريزر صح لا خايف على عيالك ولا مش خايف؟ خايف طبعا. في الشتاء اول ما يجي البطاطين والدفايات خايف على عيالك من باب اولى تخاف على بناتك من نار جهنم. كل نار جهنم اشد حرا كم كانوا يفهمون. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بنتك بنتك وزوجتك لو ما تحجبوش يبقوا من اهل النار بالله عليك تربى. وبعدين في النهايه انت مسؤول برضه كما في الصحيحين كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك. خامس حاجة وآخر حاجة منعها من الخروج إلا لضرورة. منع المرأة من الخروج إلا لضرورة وإذا خرجت تخرج بحجابها غير مستعطفة. الله عز وجل ماذا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكان السلف الصالح كما يقال عندنا كانت أغلب النساء كانت المرأة تخرج ثلاث مرات مرة من بطن أمها إلى الدنيا ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها ومرة من بيت زوجها إلى قبرها. وده طبعا فيه يعني شدة ومشقة بس احنا بنقولها كده على سبيل يعني ايه خد بالك انما طبعا يعني المرأة ممكن تخرج الأرض للضرورة للضرورة ومع المحرم بتاعها واخد بالك غير متعطلة غير متزينة ما تمشيش في عرض الطريق تمشي على جانب الطريق. وما شاء الله يعني نساء السلف لما المرأة تقرأ سيرة نساء السلف الصالح فعلا تقتدي وتتأسى بهن رضي الله عنهن جميعا. والنبي عشان كما في النساء عند النسائي السند الصحيح يقول عن مسألة عطر المرأة بس بعض النساء ما تهتمش تتعطل وتحط بطانات الشفايف وتخرج. النبي عشان بيقول ايه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة استعقرت فمرت على قوم ليشدوا من ريحها فهي زانية عياذا بالله. تخيل، وده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب ادي احنا قلنا الخمس اشياء او خمس اطوار اللي ربنا جعلهم حماية ليك من انت تقع في الطاعة في الطاعة في الحش. يعني تكلمنا خمس اطوار اللي ربنا جعلهم حماية ليك من انت تقع في الفحش. طيب اللي يقع في الفحش ده يعمل ايه؟ هينص الاطوار دي كلها. سبحان الله. يبقى اللي عايز يقع في هذه الفاحشة مش هيقع فيها بسهولة، لا، ده هيقعد يجاهد ويجاهد لحد ما يوصل الفاحشة دي. ايوه نعم. يبقى اذا الانسان دوت ايه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن، كما في الصحيحين. يبقى هو بيخلع طوب الايمان ويجري ورا الفواحش، واخد بالك، ويخطي طول ورا طول لحد ما يوصل لايه؟ تخب. هو خلع ايه؟ خلع طوب الايمان والعياذ بالله. يبقى اذا اول ما يخط تلك الاسوار تقع الفواحش في المجتمع، وتشيع عياذا بالله هذه المفاسد في المجتمع. ينقلب المجتمع بقى فجاه من مجتمع نظيف الى مجتمع عياذا بالله مليء بالرذيله والفواحش، ولا حول ولا قوه الا بالله. فتمحق البركه وتزول الصحه والعافيه وتحل البلايا والاسقام وتمحو البركه من الارزاق وتقطع الارحام. ولذا حذر سيد الانام صلى الله عليه وسلم من تلك الحاله البائسه كما عند ابن ماجه بسند صحيح، فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس اذ ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. من بين الخصال ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بالله ان تدركوهن. ايه هما؟ وما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاسقام التي لم تكن في اسلافهم. وده حصل والله، صح ولا لا؟ عمرك كنت تسمع ايام النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوليرا والايدز والسرطان وامراض عجيبه الشكل والوباء الكبدي والمش عارف ايه والفشل الكلوي؟ كل امراض عمرنا ما كنا نسمع عنها ابدا. في السبعينات، في اوائل السبعينات او اواخر السبعينات، ربنا يشفي مرضى مصر ومرضى المسلمين جميعا يا رب. في اواخر السبعينات كنا نسمع عن مرض السرطان ده كنا نفرح. نحن اول ما نسمع كلمه اسم السرطان ده كان ممكن يغمى علينا. الان لما تسمع ان فلان او فلان عنده نفس المرض ده كانك بتروح بيقول لك عنده برد او انفلونزا. ليه؟ من كثر انتشار الامراض، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذكر ان قريبه لي كانت رايحه لقصر عيني عشان تعمل عمليه بث سد بسبب هذا المرض. كان الحجز بتاعها رقم 5-3 بث سد. تخيل المنظر، يعني عشان بس تقف على حجم المشكله، واخد بالك؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني المشكلة كبيرة جدا. تخيل 5000 واحدة رايحين يعملوا عملية دي بسبب هذا المرض. كل ده بسبب ايه؟ بسبب انتشار الفواحش. ومش شرط ان اللي رايحة تعمل عملية دي تكون هي أصلا واقعة في الفاحشة، لا. قد يكون غيرها واقعة في الفاحشة لكن المجتمع كله يصاب إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فيصاب هذا ويصاب هذا ويبعث الناس يوم القيامة على نيتهم. يبقى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وعند أحمد بسند صحيح طبعا بيزداد الأمر سوء بالنسبة لأمر الفاحشة عياذا بالله. لما الإنسان يترك باب الزنا وبعدين يتمادى فيه، واللي أفضل من ده كله إن هو عياذا بالله يزني بحليلة تجاري، يعني بزوجة تجاري أو يزني بابنة تجاري، يعني أي واحدة من جارات. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده كما عند مسند الإمام أحمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة تجارية. خد بالك، وخير له ده مش معناها يعني أفعل تفضيل، يعني مش واحد يروح عياذا بالله يزني في عشر يقول لك أحسن مبنى في امرأة تجارية، لا. ده نفس المخرج بتاع قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فكانوا هم بيدعوا لايه؟ للفاحشه. وسيدنا يوسف بيقول ايه؟ رب السجن احب. يعني معنى كده الزنا محبب والسجن احب، مش ده منطوق الايه؟ لكن لا، قال العلماء: فافعل التفضيل هنا ليس على باب، ليس على باب. واخد بالك؟ لان طبعا الانبياء جميعا معصومون من الوقوع في الفواحش صلى الله عليه وسلم جميعا. فاذا ايه؟ ويعني وده نفس المخرج لحديث النبي عليه السلام لما كان جالس مع بعض النسوة يسألنا عن الدين في أمور الدين، يعني فسمعنا صوت عمر بن الخطاب على الباب، فقمنا فاتدرنا الحجاب. يعني ايه اتدرنا الحجاب؟ يعني كانوا قالعين الحجاب ولبسوه؟ لا، اتدرنا الحجاب هم كانوا لابسين حجاب. اتدرنا الحجاب يعني اختبأنا، يعني اختبأنا. إن سمعنا بعض الدروس بعض الدعاء بيقول تدار الحجاب يعني كانت أنا الحجاب وأمن تلبسه. لا تدار الحجاب كانت لابس الحجاب لكن أمن استخبى. فلما دخل عمر تبسم النبي فقال عمر بن الخطاب ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال هؤلاء النسوة كنا يجلسن عندي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك خفضنا من أصواتهن وابتدرنا الحجاب. سيدنا عمر استعيد على رسول الله قال يا عدوات أنفسهن أتهبن لي ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له هند بنت عتبة نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم فض وغليظ وسيدنا عمر أفض وأغلظ. برضو العلماء قالوا ايه افعل التفضيل هنا ليس ايه ليس على ذلك. ولكن بعض العلماء تكلم في حته ثانيه النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يغلط بامر من الله يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلط عليه واغلط ايه واغلط عليه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم شأن الفواحش ايه ان الرجل اذا زنى وهو محصن عياذا بالله يرجم بالحجارة حتى الموت كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ومن بينها السيف الزاني. وقوع المجتمع يا إخواننا في الفاحشة دي بالذات زي ما قلت لكم في أول الدرس إيذان بهلاك الأمة. جاء ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند جيد أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طب دي عقوبة في الدنيا الرجل الزاني عياذا بالله يجد الفقر والضيق والمرض والشقاء ويجد أشياء عجيبة جدا من العقوبات الإلهية التي تسلط عليه. طب في القبر العذاب اللي يسلط على الزنا شكله ربنا يعافينا عفيف. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين رأيت الليلة رجلين هم ملكين رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا ببيت خد بالك من الوصف ده فإذا ببيت مبني على مثل بناء التنور التنور اللي هو الفرن خد بالك أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار. تخيل كده حاجة زي إبرة الفول ومتولع تحت إيه نار جوه الإبرة دي الزناة والزانيات عياذا بالله. يوقد تحته نار فيه رجال ونساء وعراة فإذا أوقدت النار ارتفعت يعني سرعوا كده مع بعض واخد بالك زي ما بيغلوا كده وسرعوا لحد إيه فم إيه التنور حتى إذا كادوا أن يخرجوا أخمدت النار فرجعوا مرة أخرى فسألت وقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هم الزناة. أهو ده عذابهم في القبر إلى يوم القيامة زي ما الشهوة كانت بتغلب الجسم واخد بالك ومش قادر إن هو يصرفها في حلال أو إن هو يصوم كما وصف النبي عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. خد بالك هو ما اعتصمش بهذه الأشياء التي وصفها له النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك عمل إيه؟ أسرع واستجاب لإمداء الشيطان وما وقع في الفواحش. الشهوة اللي غالت في جسمه دي خد بالك تغلي فيه في قبره والجزاء من جنس العمل. يفضل يغلي هو ومن زنى معها عياذا بالله في قبره إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وفي الآخرة شوف بقى العذاب لا ينظر الله إليه خد بالك ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما جاء صحيح مسلم تبع ثمانية ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم وله عذاب أليم. ذكر النبي منهم إيه وشيخ زاني نبع ثم قالش وشاب زاني لا قال وشيخ زاني. ليه الشاب لو وقع في الفاحشة مش هنقول هو معذور بس نقول عنده ولو جزء يسير جدا 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 من العذر لان الشهوة تتدفق في جسمه مش لاقي مصدر حلال واخد بالك. انما الشيخ الذي انقطعت عنده بوادر الشهوة ليس عنده اي شهوة حينما يتكلف الشهوة ويروح عشان يفعل الفاحشة يقع عليه غضب الله عز وجل وعذابه واخد بالك وشيخ زاني. وعند ابن ماجه بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة. شوف المشهد العجيب ده لحسنات قد إيه يا إخواني لحسنات الأمثال جبال ذهامة بيضاء حسنات قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابة فتح قال يا رسول الله أمسلمون؟ قال مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عشان كده بقى زي ما قلت لك في أول المحاضرة، وقوع الزنا في الأمة ده من رشاد الساعة الصغرى، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. إنما سمع ليه؟ إن من رشاد الساعة أن يرفع العلم. عايز تركز في الحتة دي، مهمة أوي، أهم حتة في درسنا النهاردة، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ايه معنى الكلام ده؟ بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، انما احسن كل من علامات الساعة الصغرى. طب وايش عرفنا انها الصغرى؟ لان علامات الساعة الكبرى انما احسن وضحها في حديث ايضا في صحيح مسلم، وذكر العشر علامات الكبرى. يبقى لما يقول في اي حديث ثاني من اشراط الساعة يبقى دي علامات الساعة ايه؟ الصغرى. فأهلنا مثلا إيه؟ إن من أشراط الساعة أول حاجة يا أخوانا أن يرفع العلم. يبقى في علاقة بين الفواحش والمعاصي وبين رفع العلم. طبعا طبعا، أصلا الفواحش لا تظهر والمعاصي لا تنتشر إلا مع ظهور الجهل في الأمة. تخيل، مش ربنا قال كده؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر ناس بيخافوا من ربنا فعلا العلماء. ليه؟ هو قد اطلع على سنة النبي عليه السلام وعلى كتاب الرب العلي، فعلم عقوبات اهل المعاصي فخاف. لك لا اقدرش، ده انا بعتم اخبر عن عقوبه الانسان اللي بيتعامل بالربا، او عن عقوبه الانسان اللي بيزني، او عقوبه الانسان اللي بيعاقب الوالدين، او كذا او كذا كذا، لا ما اقدرش. الثاني يشهد هذا الامر. فانا بعتم من ايه؟ ان من اشهر الساعه ان يرفع العلم، وبعدين ويظهر الجهل، وبعدين ويفشو الزنا. بعد رفع العلم وظهور الجهل على طول بعد ايه؟ الوقوع في الزنا. وبعدين ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. من كثر الحروب اكثر الناس بيموتوا مين؟ الرجال. واكثر الناس عرضه للموت هم الرجال، واخد بالك؟ ومع كثره ايضا الناس للنساء وكده، ومع قله عدد الرجال وكثره عدد من يموت من الرجال، الا عدد النساء كل ماذا؟ في كثره، وعدد الرجال كل ماذا؟ ايه؟ في قله. حتى يصبح لكل رجل خمسين ايه؟ لكل خمسين امراه ايه؟ قيم واحد، يعني رجل واحد. العلماء لما فسروا الحته دي قالوا ايه؟ قالوا يعني يصبح لكل رجل 50 امراه. يعني ايه؟ بعض العلماء قالوا يعني هنوصل لمرحله ان كل رجل يبقى مسؤول عن انه ينفق على 50 امراه. ليه؟ لان الرجال ما فيش خالص. تمام؟ وبعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا لا، ده انما بتبدا يتكلم عن انتشار الجهل، فيصبح كل رجل في اخر الزمان ممكن يتزوج 50 امراه لانه يجهل الحكم الشرعي اللي هو من البديهيات ان المسلم لا يحل له الا ايه؟ الا اربعه. فده غاب عنه هذا الحكم، وده واضح جدا من احاديث ثانيه للنبي عليه السلام، لما في حديث الى رواه مسلم النبي عليه السلام لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض ايه؟ الله الله. يعني الساعه هتقوم ومش هتلاقي ولا واحد على وجه الارض بيقول لا اله الا الله. واخد بالك؟ هذا ذكروا هذه الكلمة، يقولوا كان آبائنا وأجدادنا كانوا يقولوا كلمة غريبة أوي. إيه هي؟ لا إله إلا الله. خير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واضح طبعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا في ارتباط يا إخواننا، في ارتباط بين الجهل وضياع العلم وبين إيه؟ وبين الوقوع في الفواحش. وفي الحديث الثاني في الأدراء مسلم والبخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. خد بالك الحتة دي برضه ليها برضه علاقة بالحديث اللي فات. يتقارب إيه؟ الزمان. ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفكر. قال لك ايه المقصود بتقارب الزمان؟ يعني ايه تقارب الزمان بعد ما صلى عليه الصلاه والسلام؟ قال احد العلماء تقارب الزمان اي تقارب احوال اهله في قله الدين. يعني اغلب الناس زيهم زي بعض، ما ده ما عندوش دين وده ما عندوش دين وده ما عندوش دين، وهي حاله يعني ايه؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. فدي حاله طبعا واضحه جدا يعني. واخد بالك؟ اذا تقارب الناس احوال اهله في قله الدين. وبعضهم قال لا، بل يتقارب احوال اهله في قله العلم. لان في وجود العلم يا اخوانا، لما انا عندي علم وانت عندك علم، المساله بيبقى في تفاوت، وفوق كل ذي علم عليم. انما في حال الجهل كلنا بنتفاهم، انا جاهل وانت جاهل، كون ان انا جاهل جهل عادي وانت جاهل جهل مركب ما فرقتش كتير. واخد بالك؟ المهم ان احنا الاثنين ايه؟ جهله. واخد بالك؟ لأن العلماء قسموا العلم كم نوع يا اخوانا؟ نوعين. قالوا العلم علمان، علم بالله اللي هو ايه؟ خشية الله اللي هو أصل الأصول، اللي هو قال عنه جل وعلا إنما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. العلم الثاني علم بأحكام الله وحدود الله وأوامره ونواهيه. ده العلم. مين اللي بيطلب العلم الثاني؟ أصحاب العلم الأولاني. أهل الخشية هم اللي بيطلبوا علم الحدود وعلم الشريعة. ليه؟ عشان يعرفوا يعبدوا ربنا ويبعدوا عن أي حاجة تبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. ثالث حاجة قالوها، يبقى أول حاجة تقارب أحوال أهلي في كلة الدين، ثاني حاجة تقارب أحوال أهلي في كلة العلم، ثالث حاجة تقارب الزمان، قالوا هو تقارب المسافات بسبب إيه؟ مواصلات السريعة إن شاء الله. يعني أنت كنت ممكن توصل أمريكا دي مثلا بالسفينة مثلا في 3-4 شهور، الآن في 12 ساعة توصلها بالطيارة، يبقى تقارب إيه؟ الزمان. رابع حاجة قالوا هو تقارب الزمان في عهد المهدي وعهد المسيح عليه السلام. ليه؟ قال لك لأن لما يجي سيدنا عيسى الناس هتعيش 7 سنين هم أجمل 7 سنين على وجه الأرض. أجمل 7 سنين. كما جاء ذلك في صحيح مسلم نبع سنة ليه؟ لا يوشكن أن ينزل فيهم عيسى بن مريم حاكما مبسوطا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح نبع سنة ليه؟ حتى يأمر الله عز وجل السماوات أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها. مش خد بالك، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا على الحجر الأملس لأنبتت بإذن الله، وحتى يجتمع الثئام من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يحملوه، ويجتمعون على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يحملوها، ويأخذون قحفتها بالشيشة بتاعتها فيستظلون بظلها. وبعدين وحتى يقع الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، وينزع الله السم من كل ذات سم. مفيش بقى سموم بقى لحيات ولا عقارب ولا أي حاجة على وجه الأرض. هيعيش الناس أجمل 7 سنين. في 7 سنين دول اللي يبقوا بالمنظر ده هيعاتوا بسرعة، مش عارفة هيعاتوا بسرعة، عشان كده قالت برضه إيه ده من تقارب الزمان. آخر حاجة قالوا من تقارب الزمان قلة البركة في الوقت، وده بيكون إمتى يا إخوانا؟ قرب أيام الساعة. وده نص عليه حديث النبي عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد سنة من صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة قد إيه يا إخوانا؟ كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. خدت بالك؟ فإذا إيه؟ عشان كده المقدمة اللي إحنا قلناها دي كلها، وتسامحونا كانت مقدمة تقيلة شوية، لكن بس حبينا نوضح قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحمته بعباده، قد إيه كل هذه الأشياء أسوار وضعها الله عز وجل خوفا عليك من أن يقع في الفاحشة. يوم يجي بقى النبي عليه السلام بعد ما صلى عليه يقوم يحض شباب الأمة على العفاف. والعفاف هنا يا اخوانا مش عفاف الفرج بس، لا، وعفاف السمع أيضا، عفاف اللقمة الحلال. خد بالك العفة مش لقمة ومش فرج بس، لا، عفاف اللقمة الحلال. النبي عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. فديت وعفة ايه؟ ونطلع طيب اتفضل. قال صلى الله عليه وسلم 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الحياة دي 4 لو كانوا فيك ولا يهمك اللي فاتك من الدنيا كله. أول حاجة حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة، يعني حسن خلق، وعفة في طعمة. وعند مسلم أن النبي عليه كان يدعو دائما بهذا الدعاء يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي الصحيحين أن هرقل، عارفين هرقل؟ لما أبو سفيان وكان ساعتها كان مشركا رضي الله عنه، كان لسه ساعتها إيه على كفره، هرقل سأله بقى، سألوا عن النبي عليه السلام عن مواصفات معينة كده، والحديث طويل جدا لكن نكتفي بالحتة دي. قال: فبما يأمركم؟ يعني النبي عليه السلام بيأمركم بإيه؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ده النبي عليه السلام، خدت بالك؟ فشوف، والنبي عليه السلام بيقول لك بقى وصفة ليك كشاف، عايز العفاف اطلبه من ربنا كما في الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. من يستعفف يطلب العفاف بكل وسائل العفاف يعفه الله عز وجل. عشان كده النبي عليه السلام عشان يحضك ويحثك على انك انت فعلا لا تعصي الله عز وجل ولا تقع في الفواحش ابدا، كان بيسجل معاك في ايه؟ في الجنه. صحاب لها ونبعث السلام كان له تجمع الصحابة إلا بالجنة. فاكرين درس بتاع خلوص الشكوى إلى الجنة؟ هو نفس الكلام. نبعث السلام كان يشرف أصحابه إلى الجنة لكن كان يأمرهم بتكاليف معينة وينهاهم عن أشياء معينة ويقول لهم الثمن إيه؟ الجنة. من يحصل بئر روما ولا في الجنة. من يجهز بشر أخرى إيه؟ ولا في الجنة. أنا والكافر اليتيم في الجنة هكذا. من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ كما في موسى الإمام أحمد بسند الحسن قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. من ضمن الست حاجات إيه؟ قال واحفظوا فروجكم. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي خد بالك اضمنه من النبي عليه الصلاة والسلام هو يضمن لك الجنة بفضل الله. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. لو تضمن فرجك ولسانك النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة. ايه رأيك؟ صعبة دي؟ تضمن ان السنة لا يقع في كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا قصد محصنات ولا بهتان ولا شهادة زور ولا اي شيء يغضب ربنا. ودي شيء بسيط جدا يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجح ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. واخد بالك ايه اللي هتستفيد ان انت تطلق لسانك في غيبة ونميمة وكذب وبهتان وشهادة زور واشياء تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. من يضمن لي ايه؟ ما بين رجليه اي فرجه وما بين لحييه يعني لسانه اضمن له الجنه. والنبي عليه الصلاه والسلام عشان يشجع الشباب المسلم نسال الله عز وجل ان يعز جميع الشباب يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام عشان يشجع الشباب المسلم على انه هو فعلا يحافظ على نفسه ويعز نفسه من هو صغير عشان لحد ما ربنا يعزه قال لك اول ثلاثه هيخشوا الجنه انا اتعرضوا عليا. على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. فكان من ضمنهم وعفيف متعفف. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند الحسن عرض علي اول ثلاثه يدخلون الجنه. خد بالك الحته دي مهمه قوي لان النبي عليه الصلاه ايضا عرض عليه اول ثلاثه يخشوا النار. حد فاكرهم؟ ها الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ايه؟ ثلاثه. مين هم يا اخوانا؟ قارئ القران والمتصدق والمجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيعظمه الله نعمه فيعترف به ويكفر فيقول ماذا عملت اليوم؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته من أجلك. لكن ربنا عارف إن العبد ده ما كانش مخلص لله. فيقول له إيه؟ قال له كذب. وتقول الملائكة له كذب. فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وقرأته إلا بقال عالم أو قارئ. وقد خير خدت نصيبك. وقالوا ما شاء الله الشيخ فلان ده حاجة ما حصلتش. ده صوته وانا عبد الحميد حافظ. واخد بالك؟ ف عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد ذاكرين كويس ان شاء الله. ها؟ دارسين ثلاث رجال كله ان شاء الله. ربنا يوفقك. واخد بالك؟ فحتى حظك الدنيا خلاص وقد خير. فيأمر الله الملائكه فترقيه على وجهه في نار الجنه. لا ده انت لما تعيش العذاب الحقيقي الذي دلك عليه الحبيب النبي تكون ما مش مع اول ثلاثه يخشوا النار مع اول ثلاثه يخشوا جنه الرحمن. يبقى عرض علي ايه؟ اول ثلاثه يدخلون الجنه من بين ايه؟ وعفيف متعفف. طب النساء كده هيزعلوا من نفسه. يقول الله طب ما انت عمال تتكلم عن الرجل اللي بيعفي نفسه ويخش الجنه واحنا مالناش نصيب. لا يا نصيب طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما عند ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي الجنة من قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أبواب الجنة ثمانية. خد بالك؟ يعني تخير المرأة الصالحة العفيفة يوم القيامة بين أبواب الجنة ثمانية. تقف كده بأذاك كده وتقول لك خش من باب الريان ولا اللي فوقيه ولا اللي تحتيه ولا ما أبواب الجنة مش جنب بعض. أبواب الجنة فوق بعض. واخد بالك؟ وابواب النار تحت بعض. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فهي تقعد بقى تتخيل بقى بذاك. تقعد بقى تقول اخش من هنا ولا هنا وبراحتها بقى حادي بادي براحتها ليه عايز تعمل. المهم في النهايه هخش الجنه من اي ابواب الجنه اللي شاء. واخد بالك؟ ده حظ النساء. وحديثنا طبعا النهارده انت بعت من الله نار في ظله مما يليه ايه؟ ورجل دعاك امراه ذات مطيل رجلات فقال ايه؟ فقال ان رسول الله. فنبع سلم بيتاجر مع اصحابي ومع الامه بجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفاف يا اخواننا بيكون سبب من اسباب تفريق الكروبات. من اسباب تفريق الكروبات. كلكم عارفين حديث البخاري ثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة، إيه اللي حصل؟ قام رجل منهم فسأل الله عز وجل بأن يفرج عنهم هذه الكربة وأن يفرج عنهم الصخرة بإيه؟ بعفته عن وقوعه في الزنا. فعلا كان ليه بنت عمه كانت من أحب النساء إليه، وفي يوم من الأيام ألمت بها ملمة فجاءت تطلب المال، فقال لها لن أعطيك ذلك حتى تخلين بيني وبينك، يعني يقع عليها. فذهبت وعادت، وكلمة ذهبت وعادت يعني التمست المال من أهل الخير فلم تجد، فعادت مرة أخرى إليه، يعني خلت بينه وبينها. فلما وقع منها موقع رجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنه الصخرة، ففرج الله عنه من الصخرة. وده دليل على أن لازم أي حاجة تعملها فيها طاعة أو معصية أنت بتتركها لازم تخلص النية لله، يعني مش أنت بتترك المعصية وبس، لا بتبتغي بها وجه الله، لأن لو الإنسان ما بيبتغيش بها وجه الله ما ينفعوش حاجة، واخد بالك؟ ولذلك سبحان الله، هل الإخلاص أو يعني النية في الإخلاص في فعل المعصية، يعني هل الإنسان يثاب على الإخلاص في فعل المعصية؟ يعني لك أنا أعمل المعصية دي بس بإخلاص ينفع الكلام ده؟ طبعا لا. ده يفكرنا بإيه؟ واحدة ست مرة جوزها اتقتل، فالمهم سألت عن واحد يكون قتل ياخد بطار ايه جوز، قالوا لها ده في واحد هنا ابن حلال يعني ايده ما شاء الله ما تتوصاش يعني ايده فيها الشفا يعني خد بالك، ويعني انت عارفين الغالي ثمنه فيه يعني، فروحي له وهو يخلص لك الموضوع. فراحت قالت له الله يبارك فيك انا جوزي اتقتل وفلان اللي قتله وعايزك تاخد بطار وكده بكام حضرتك؟ قال لها انا ب 1000 جنيه. قالت له بس انا يعني امراه غلبانه وبربي يتامى والظروف معايا ومش عارف ايه يعني ما اقدرش اسمع اكثر من 100 جنيه. قال لها ستي بس حاولي. قالت له ما اقدرش والله. قال لها لا طالما 100 جنيه بقى خلاص يبقى السنه استحضر النيه بقى واقتله لك لله. تاخد بالك؟ ينفع الواحد يعمل معصيه لله؟ طبعا لا. تاخد بالك؟ يعني الطاعه تكون لله. ماشي. تحضر زي واحد يقول لك ايه استخير ربنا في ان انا مثلا ايه هعمل حاجه غلط. لا. الاستخاره تكون من اجل طاعه او تكون شيء مباح. ألكم في شيء مستحب في هذه الأشياء يعني خد بال حضرتك، ولا تكون الاستخارة في واجب، يعني ما استخيرش ربنا، استخير ربنا أصلي الصلاة الخمسة ولا لا، أو أصوم رمضان ولا لا، خد بالك ما ينفعش الكلام ده أبدا، واخد بالك؟ فإذا إخلاصهم لله ينجيهم فضل الله. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما أدخلت على الجبار ماذا صنعت؟ قامت توضأت وصلت وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، ففرج الله همها وأزال كربها. حبيبك عليه السلام يعلم الأمة شباب الأمة إن أنت لازم تعرف نفسك وتبعد عن الوقوع في المعصية. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل ودقة بدقة. جاء شاب إلى النبي عليه السلام والحديث رواه أحمد بسند صحيح، فقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا. تخيل شوف السؤال ده بيسأل مين؟ ده بيسأل النبي عليه السلام. قال يا رسول الله ده دليل على ان المسألة غلبت عليه تماما. قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طب لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل ايه؟ ابسط ما في الامور يعني احترم مقامي واسلمي مقبلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه رد شديد، لكن لا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق ركبتيه بركبتي هذا الشاب، ثم قال لهم أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك، لخالتك، لكذا لكذا لكذا، وعدد عليه نساء العائلة الأسرة. فقال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب بحنان وتحنان وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال هذا الشاب فسرت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أبغض إلي من الوقوع في الفاحشة. هات ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في رجل من بني إسرائيل أخوانا كان عنده محل كده بتاجر يعني، وكان عنده البيت بتاعه عبارة عن طابقين مكون من دولين يعني، وكان في واحد سقى بيجي يسألهم المية كل يوم لمدة 20 سنة. كل يوم الراجل يجي يخبط، الزوجة تنزل تفتح له الباب، ينتظر دقيقة كده لحد ما تطلع فوق ويفتح الباب ويفضلهم المية في الحوض اللي عندهم ويمشي على طول في الباب وراه. في اليوم دوت الراجل راح المحل بتاعه لوجودها، فلما راح المحل جات امرأة تشتري منه بضاعة، فمدت يديها وكانت يديها مكشوفة، فأعجب بجمال يديها فأمسكها، ثم تذكر أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه سيسأل عن هذا وسيعاقب عقابا أليما يوم القيامة، وأنه ربما يرد عليه ذلك في أهله وزوجته. فتركها واستغفر ربه عز وجل وأغلق المحل ورجع إلى البيت. في نفس اللحظة السقة راح عشان إيه يحط لهم المية، كل يوم بيجيب مية. فخبط، فالمرأة فتحت الباب، هو المفروض بيستنى دقيقة لحد ما تطلع فوق، ما استناش، فتح الباب لقاها قدامه راح ماسك إيديها. فلما مسك إيديها فصرخت في وجهه فتركها وحط المية ومشي. فأول مرة رجع البيت زوجها قال لها اللي حصل، قالت له جيت بدري يعني، قال لها حصل أمر عجيب جدا. قالت له أنا اللي حصل عندي أمر عجيب جدا أحكوا لك الأول. قال لها أحكي. فقالت له السقة اللي عمره ما بص لي من 20 سنة النهارده دخل ومسك ايدي. فتبسم الرجل وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقر. ده صحيح. شوف قد ايه اللي انت هتعمله في بنات الناس ممكن يتعمل في بناتك، ومش لازم يكون قدام عينيك، لا ممكن يكون من وراك وانت ما تعرفش. وزي المثل ما بيقول يا اخوانا اللي بيته من ازاز ما يحسش الناس بالطوب، واخد بالك؟ احنا المساكن بتاعتنا مساكن متعبه يعني، بعض الحوالي اللي الواحد بيخشها تبص يعني لو الجار حب يمد يسلم ايده على الثاني يسلم عليه، واخد بالك؟ يعني متهيألي كده ممكن يمد دماغه جوه يتغدى ويخرج تاني. ممكن تحصل ايه؟ واكون عملتها، خد بالك. فسبحان الله يعني بيوت مكان ضيق جدا. طب المسلم بيعمل ايه في الوقت ده يا اخوانا؟ يحاول بقدر الامكان ان هو يغلق يعني عشان حتى يطمن جيرانه، لا يطلع على بيوت جيرانه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اطلع في بيتك بغير اذنك ففقأت عينيه، خد بالك، فليس له دية، ليس له دية، مع ان العين لها دية، خدت بالك؟ لكن لو واحد بيبص من خلال الباب عليك بيجس عليك، لو خرمت عينيه ما عليكش اي حاجه. ليه؟ لان يريد ان يطلع على عوراتك، والاسلام نهى عن ذلك، ولا تجسس، وده من التجسس. فكل هذه الامور ليه؟ عشان نعيش في مجتمع نقي طاهر نظيف. ابقى انا امن في بيتي وانت امن في بيتك، انا اخرج من بيتي عارف اللي ساكن قدامي ده راجل مسلم ملتزم بيتقي الله. لو قدرا الشباك بتاعك فتح فجأة وزوجتي كانت لابسه لبس يعني في البيت، على طول يغض بصره ويقفل هو، واخد بالك؟ اه هو ده المجتمع المسلم يا اخواننا اللي احنا فعلا محتاجين نعيش في مجتمع الواحد يحس كده انه عايش بين اخوانه. لذلك كان زي ما قلت لكم زمان كان الناس بتبيع جوار الائمه، جوار العلماء واهل العلم واهل العفه واهل الصلاح. امام احمد مثلا ساكن في البيت ده مثلا زي ما قلت لكم مثلا ب10 دنانير. البيت اللي جنبه في نفس المكان ونفس الموقع، واخد بالك، ويمكن بيت يعني يمكن يكون اقل جوده من بيت الامام احمد. ده بيت الامام احمد متاجر ب10 دنانير، البيت اللي جنبه متاجر بكام؟ ب40 دينار. طب ليه يا سيدي؟ يقول لك ما انا ببيع لك البيت ايجار البيت ب10 دنانير وجوار الامام احمد ب30 دينار، واخد بالك؟ ده انت اللي هتجوز مين؟ هتجوز الامام احمد. رجل لا يطلع على بيتك بل يحفظ جيرانك ويحفظ يعني حياتك يعني ويفيدك، ان لم يضر ان لم ينفع فلن يضرك، واخد بالك؟ وهو ده الجار الصالح، هو ده الجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيحض شباب الامه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مش لازم الاخ تجيب العفش من دمياط او من باريس او من ايطاليا، لا، اي حاجه تلم بها نفسك وخش واتجوز، وربنا يعيننا ويعينك. وبعدين ثلاث حق على الله معونتهم، والمعونه فوق الرزق، المعونه فوق الرزق، واخد بالك؟ من بينهم الشاب والذي يريد العفاف. محتاجين ربنا يكرمنا وشبابنا كلهم ايه؟ يتعفوا، لان فعلا يا اخواننا الفتن خصافه وبقت شديده جدا فوق الوصف. ولذلك كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسر الجواز جدا لشباب الامه، وجعل نفسه قدوه للامه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام لو كان جوز بنته مثلا بمهر مثلا 1,000,000 دينار، ويقول لك انا بنتي، ده انا النبي عليه الصلاه والسلام ودي بنتي وانا غيركم، وده صحيح النبي عليه الصلاه والسلام غيرنا، مقام النبي عليه الصلاه والسلام اعلى مقام في الكون ده كله. لكن على الرغم من ده كله النبي عليه الصلاه والسلام زوج بنيته فاطمه على ايه يا اخوانا؟ كما في مسند الامام احمد بالسند الحسن في الشواهد. حصل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب تعرفين ان هو كان ايه؟ تربى في حجر النبي عليه الصلاه والسلام، وكل يوم بيخش عند النبي. في اليوم من الايام قال ايه؟ النهارده بقى بالذات اخش اطلب فاطمه عليه السلام. فاول ما سيدنا علي دخل فنبع عثمان بصير قال يا علي اتريد فاطمه؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله، وما الذي ادراك؟ قال امعك شيئا تصدقها اياه؟ قال له انت عارف، وانا لو معايا حاجه كنت قعدت عندك فطار وغدا وعشاء، وقبل فقال له ما انت عايز رسول الله ما فيش حاجه خالص يعني. فقال اين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها اليهود؟ الدرع مكسره. قال انها مكسوره يا رسول الله. قال ائتني بها. فجاءه بها درع مكسوره حته خشب مكسوره. فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايك بنتك انت افضل من فاطمه عليه السلام؟ ايه خل كثير جدا من الناس والله بيشقوا على الشباب مشقه فوق الوصف شعري جدا. والله اذكر من اسبوعين شاب جاي بيشتكي لي بيقول لي يعني انا الحمد لله ربنا كرمني عندي شقه في شارع شهاده المنصين بنص مليون جنيه. تخيل شاب لسه بيبتدي حياته معاه شقه بنص مليون جنيه. فالمهم يعني دي اللي بيمتلكها ويا دوب بيبحث عن عمل كده يصير يتقوت منه. ايه الشقه تمليك ما بيدفعلاش ايجار. فراح يتقدم لفتاه هو ما شاء الله وجد القبول من ناحيه الفتاه والفتاه نفس الحكايه. ام الفتاه قالت له حضرتك يا باشمهندس ان شاء الله عندك عربيه؟ قال لها لا. قالت له الجوازه مرفوضه. اه والله العظيم والله الكلام ده يعني من لسان والله من فم خدت بالك. ورفضت الجواز عشان ما عندوش عربيه. فبس عنده عربيه مش اي عربيه كمان شبح ماشي. وبعد ما كتب كتابه على الاخت ثاني يوم عمل حتى هو نجا والعربيه اتدمرت. ها هتطلقيها؟ خد بالك ما هي بالعقل كده. ايه هو ميزان الرجل يعني هو العربيه يعني؟ ابدا عمري ما كان ميزان الرجل كده. ومش ميزان الرجل ما يعيبوش اللي جيبه. لا الرجل لا يعيبه الا دينه. لو ما عندوش دين هو ده اللي يعيبه. ولو عنده دين هو هذا الذي يدينه وهذا الذي يعلي قدره في الدنيا والاخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيسر امر الزواج. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد في سنن الحسن ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ده من يمن المراه من بركتها ان انت تيسر لها كل حاجه. تروح كده جوزك يا ما شاء الله ايه متسائله. طب يا عم الحاج ربنا يحفظك والله انا ما عنديش ان انا اجيب مثلا غير شقه اوضه. الحمد لله خير يا ابني ربنا يبارك. ربنا يبارك. والسلف الصالح كان عايشين في عيشه الحمد لله الرضا. طب والعفش انا حصيره ربنا يبارك نزيد. طب والذهب حته خاتم ربنا يبارك صفيح وانا يهمك. خد بالك احنا بنيسر المساله مفيش مشكله خالص. لا عندي انا عندي ساره بنت هفه من بمبر خلاص لك الموضوع كله. احنا نحن نحطم الاسعار تحتيهم. هتقول لي مفيش اليومين دول؟ لا مفيش ان شاء الله بس لما تكبر شويه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الجميع بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بايه؟ بما معه من القران يا اخوان. انا معلش هطول بيكم كده 10 دقائق ولا مش مستعدين. ربنا يبارك فيكم يا رب. انا عايز افتح نتوك للجواز والله ربنا يبارك فيكم. لا الاولى بس مش عايزين مشاكل. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاءت امراه فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. طبعا ده كان امر خاص بالنبي عليه السلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام سكت ما ردش عليه. فقام واحد صحابي فقير جدا قال له يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه. انا ما صدقت انا مش لاقي خالص. بالك فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ امعك شيء تصدقه؟ قال له ايوه معايا. معاك ايه؟ قال له معايا ازار. ادلها ازاري واتجوز. قال له لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك هتقعد عريان. واخد بالك يعني؟ فالتم الشيء الاخر فراح يدور ورجع ما لقاش حاجه برضه. قال له والله ما وجدت شيئا. قال له التمس ولو خاتما من ايه؟ المز حديث حته حديث زي ما قلت لك ثمن التخلتين كده هات بس خلص. المهم بس يعني نبل البنايه لاي حاجه مش معقوله كده نقول لها خلاص اتجوزت كده خلاص. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديث. تخيل ده هو لو كان جه شبرا الخيمه هنا كان لم خرج الحقيقه دي كده. بس فلا ما سبحان الله فما وجدت حتى ايه خاتما من حديث. فالنبي عليه يقول له ايه؟ اللي معهوش ما يلزموش بقى. خد بالك لكن لا مش النبي ده يعمل كده عليه السلام. قال امعك شيء من القران؟ ما انا هجوزك هجوزك. ما طالما انت طلبت الجواز يبقى انا عارف ان انت محتاج وانا ما اقدرش اسيبك تفتن. ها هل معك شيء من القران؟ قال نعم معي سوره كذا وكذا من سور يسميها. وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القران صح ولا لا؟ بس كان معاه بعض السور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران. قلت لكم قبل كده لو في شاب ما شاء الله ختم القران وراح النهارده الاسره طيبه كده مباركه والراجل طبعا منشرح كده ما شاء الله اخ ختم القران ربنا يحفظه طبعا ورا القران اكيد بقى يعني ايه هو يظن بقى انه بيقرا في مياتم مثلا وبيلمه كده واخد بالك. فالمهم يعني ايه طيب يا ابني ربنا يبارك فيك والمهر ان شاء الله طبعا القراءه في المياتم حرام. لحد حد يقول الشيخ بيتكلم عن القراءه في المياتم يعني حلال. خد بالك. طب يا ابني معاك ان شاء الله ربنا يكرمك بالمهر. يقول يا عم الحاج بصراحه انا اعطيها مهر بفضل الله ما احد على وجه الارض في القرن العشرين ولا الواحد عشرين اعطى لحد. ايه يا ابني المهر؟ القران كاملا. اهو ده صحابي اتجوز على بعض الصور، انا بقى القران كاملا. لو الاخ ده عايش يبقى يجي يحكي لنا اللي حصل. خد بالك ربنا يحفظك يا رب. واخد بالك؟ فاذا ايه؟ فعلا اعلى شيء واغلى شيء في الدنيا هو القران. انا نفسي والله اجوز بنتي راجل، واخد بالك؟ يكون بالقران. نفسنا نطبق سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ام سليم كما عند الامام احمد باسناد الحسن تزوجها ابو طلحه، وكان ما راي اخواننا الاسلام. ابو طلحه كان كافر، جه لام سليم وعرض اتجوزها، فعرض عليها مهر وكان غنيا فتيا جميلا تتمناه كل فتاه. قال لها المهر اهو. فنظرت فيها طبعا مثلا حط ده مثلا 20,000 دينار. قالت له مثلك لا يا رب، اللي زيك انت عارف له، ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فهو ظن ان هي بتعمل كده عشان ايه؟ عايزه زياده. ثاني يوم راح جاب لها ايه؟ ضعف المهر. قالت له والله ما اردت هذا، فمثلك لا يا رب، ولكن امراه مسلمه وانت امرؤ مشرك، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. قال فكيف لي بالاسلام؟ علم بقى ان هو امام امراه لا ينبغي ان هو يفرط فيها ابدا. قالت له تذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وتعلن الاسلام. خلاص دخل ابو طلحه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما دخل يا اخواننا من باب المسجد وهو واقف، والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد وسط الصحابه، فقال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ودي كانت شفافيات غريبه جدا كانت موجوده عند النبي عليه الصلاه والسلام عند الصحابه. سيدنا عبد الله بن سلام كان في صحيح مسلم لما يقول دخل النبي المدينه فانجفل الناس اليه يعني اسرعوا اليه، وكنت في من انجفل يعني في من اسرع. قال فلما نظرت في وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. كانت المسائل دي كلها كانت واضحه. فالاسلام وسمه الاسلام بتبان على الانسان لو حتى لسه ايه يا دوب اسلم من ساعه واحده. خدت بالك؟ ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل امراه مسلمه ويقول لاسرتها إذا أتاكم، كما عند الترمذي في سند حسن، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل إيه؟ فاستعقبوا السرعة فزوجوه. امسك سور بطه له أجوزك. ليه؟ لأنك هيجي عليك وقت هتدور لبنتك على واحد صالح مش هتلاقي. أول ولو لقيت واحد صالح ما تعرفش مدة صلاحية الدين. يمكن تاخده النهارده يحمد بكرة. خد بالك؟ يعني ربنا عارفين عارفين. يا ما ناس انقلبت، يا ما ناس كانت تعبانه، ويا ما ناس كانت ما شاء الله في غايه الصلاح، وتاني يوم عازم بلاقي انقلب على عقبي خسر الدنيا والاخره. فعشان كده قال ايه؟ فزوجوا. طب لو ما عملناش كده يا رسول الله؟ قال الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض، وفي روايه وفساد كبير. وبالنسبه للراجل بقى اللي عايز يتجوز، النبي عشان بيوصف لك برضه كما في الصحيحين، يقول تنكح المراه ليه؟ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هل يعني لازم اجمع الاربعه؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم على يعني ايه؟ على الغالب من الناس ان هم بيتزوجوا المراه لحاجه من الاربع حاجات دي. واحد بيحب المال، واحد بيحب جمالها، واحد بيحب انها تكون من عزوه كده وناس ابوها الباشا وجدها الباشا كده، واخد بالك؟ واحد يقول لك لا الدين. طب تنصحنا بايه يا رسول الله عليه السلام؟ قال فاصفر بذات الدين تربت يداك. صحيح والله تمتلئ يديك بالخير وبالبركه اذا تزوجت من امراه ذات دين. وعند البخاري من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، فعلا يا اخوانا وده مش عيب، اي اب من الاباء اللي قاعدين بينا دلوقتي نسال الله يبارك فيهم جميعا يا رب، لو عندك بنت صالحه وشايف في المسجد اخ صالح ما فيش اي حرج ولا عيب والله ان انت تعرض بنتك عليه. مش عيب. يقول لك ارخص بنتي ليه؟ هو بنتي دي ده بنت؟ اقول له ماشي، ما هي بنتك يعني، هل انت افضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وكانت بنت، واخد بالك؟ حفصه لما تأيمت الحديث رواه البخاري، عرضها عمر على من؟ على سيدنا ابو بكر فلم يرد عليه. عرضها على عثمان بن عفان فعرض بالكلام وقال اني ارى الا اتزوج في يوم هذا. قال فذكرها النبي بعد ذلك وتزوجها. خدت بالك؟ فقبل سيدنا ابو بكر قال يا عمر هل وجدت في قلبك مني؟ وجدت علي اتضايقت مني؟ لما عرضت علي حفصه فلم ارد عليك؟ قال اجل، كنت متضايق فعلا منك. قال له فاني قد سمعت رسول الله قد ذكرها، فخشيت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لتزوجتها. يبقى سيدنا عمر عرض بنته على مين؟ على خير الصحابه. انت ما تشوف اخ صالح من اللاعبين ربنا يبارك فيهم واخد بالك بتروح تقول له يا اخي ربنا يحفظك او يا ابني ربنا يحفظك هل لك الى زوجة هل لك في زوجة صالحة طبعا ايوه طب تعالى يا ابني شوف بنتي وانا والله ما ازعل لو فرقت بنتي لكل الشباب الصالح اللي في المسجد وكلهم مش عايزينها ده ما يزعلنيش انا بطبق سنه تعالى شوف يا ابني لعل وعسى يمكن ربنا يوجد القبول ما بينكم وخلاص وانا ابارك هذه الزوجة ايه المشكلة خدت بالك ويمكن مثلا او سبحان الله انت بتضمن لبنتك زوج صالح لان الزوج الصالح ان احبها اكرمها وان كرهها فلن يظلمها ابدا خدت بالك فاذا اخوانا لو فعلنا كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هنمنع الفواحش في المجتمع هنعيش في مجتمع نضيف جدا هنكون في ظل عرش الرحمن بفضل الله عز وجل لكن علينا ان ناخذ بعض الامثله التي نختم بها هذا اللقاء لكي يعني تنسلخ صدورنا بسيره السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم لكن قبل الكلام دوت يا اخوانا نقطه صغيره قبل ما اقول المثالين دولت او المثال الامثله دولت ان احنا محتاجين نطلب العلم بجد والله محتاجين نطلب العلم النهارده يا اخوانا الناس اغلب الناس والله لا عارفين يتجوزوا صح ازاي ولا عارفين يطلقوا صح ازاي كتير جدا من الناس يكون متجوز بقاله 20 سنه وبعد كده يكتشف ان جوازته كانت غلط طب يعمل ايه؟ خدت بالك مشكله وخلف وعياله يمكن يتجوزوا وهو اصلا كان متجوز غلط يجي يطلق غلط مش عارف يتجوز ازاي ولا يطلق ازاي فمحتاجين العلم ليه؟ العلم ده بفضل الله ربنا هيحفظك بيه كما قال علي بن ابي طالب العلم خير من المال فانت تحرس المال والماء والعلم يحرسك انت خدت بالك؟ لان انت بتعرض عليك فتن شبهات وشهوات انت تحتاج لعلم يقطع فتنه الشبهه وتحتاج لتقوى تقوى تقطع فتنه ايه الشهوه عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عند البخاري النبي احسن بيقول ايه كن في الدنيا كانك ايه غريب او عابر سبيل سيدنا عبد الله بن عمر يوم ما مات النبي احسن كان عنده كم سنه اخوانا خير كم سنه 20 سنه يعني الكلام ده كان قبل 20 كمان النبي احسن ياخد من بين كبايه عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر يعني بل عابر سبيل سيدنا عبد الله بن عمر ياخذ الكلام من النبي تم ويفهم فهما عاليا ويترجم هذا الكلام لكلام اخر فيقول للصحابه اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك خدت بالك فشوف الكلام ده كله يعني شاب صغير ورغم ذلك كل اللي شغله ايه مش شبهه ولا شهوه كل اللي شغله ايه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كل اللي شغله امر الاخره رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين فنختم بقى بثلاث امثله في عجاله سريعه حتى لا نطيل على حضراتكم لنعلم قدر العفاف وكيف كان سلفنا الصالح في غايه العفاف اول مثال سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف لما قلنا في بدايه الدرس انه قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه قلنا طبعا ان ايه افعل التفضيل ليس على باب سيدنا يوسف عليه السلام شوف الفتنة تعرض عليه في وقت عصيب هو شاب عزف شاب لم يتزوج وعنده دواعي الفتنة أو دواعي الشهوة قوية وعنده قوة جسدية وجمال وهو غريب عن وطنه وهو في بيت المرأة وهو عبد عندها والعبد لا يأنف مما يأنف منه السيد فعلا والغريب لا يأنف مما يأنف منهم الذي يعيش في وطنه انت تقول انسان يقول لك ايه يقول لك انا في بلد غربه اعمل انا عايز انما في بين اهل حتتي واهل منطقتي لا كتف صح فهو كان غريبا كان في بلد ثانيه وفي نفس الوقت كان عبدا عند تلك المراه رقيقا وفي نفس الوقت واخد بالك المراه هي التي تدعوه ولما المراه هي اللي تدعو بتبقى الفتنه اشد والمراه مع ذلك جميله وذات منصب وجمال واخد بالك امراه عزيز مصر وفي نفس الوقت كانت غايه في الجمال وفي نفس الوقت غلقت الابواب فامنت الرؤيا ما حدش هيطلع عليهم ابدا ولا حتى يشوف الا الله سبحانه وتعالى خدت بالك وعلى الرغم من كل تلك الدواعي فديه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي صلى الله عليه واله وسلم خدت بالك المثل الثاني ربيع بن خثيم لما تواصل عليه مجموعه من الفجار وذهبوا الى امراه بغي وقالوا لها هذا 1000 دينار قالت على ما قالوا على قبلة واحدة من ربيع بن حسين قالت ولكم فوق ذلك أن يزني فذهبت المرأة وتعرضت لربيع بن حسين رضي الله عنه وارضاه فقام مندفعا نحوها وقال كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألكم منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وذهبت تائبة عابدة، حتى سميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. لما تقرأ في كتاب الصفة الصفة الإمام الجوزي عن عابدة الكوفة تعلم أن هذه المرأة عابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفستاق: أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. آخر حاجة نحن نختم بها لقاء النهاردة، رجل اسمه أبو بكر المسكي، نسبة إلى المسك، أبو بكر المسكي نسبة إيه؟ إلى رائحة المسك. هذا الرجل رحمه الله تعالى كان في يوم من الأيام ماشي في بعض الطرقات، فراودته امرأة حتى مكنته من دخول بيتها. يعني مثلا يعني تحايلت عليه، يعني مثلا الله يبارك فيك الحدا في مثلا عندي حشر او ثعبان او اي حاجه في البيت فانقذني، او يعني اي حاجه من هذا القبيل، لحد ما قدرت تدخله البيت. يعني هو ما دخلش بمزاجه، يعني تحايلت عليه فدخل البيت. فاول ما دخل البيت اغلقت الابواب وقالت: والله لن تخرج حتى تفعل الفاحشه او اطلق صوتي فاجمع الناس حولي. يعني اما تخرج بالضيحه يا اما تفعل ما امرك به. يعمل الرجل استعان بالله سبحانه وتعالى، قال: فقلت لها: لك ما تريدين، لكني اريد ان اغسل جسدي بالماء، انظف نفسي حتى انت تفضل. فدخل الحمام، فلما دخل اخذ الغائط بيديه ودهن به جسده كله من راسه الى رجليه، وخرج اليها وقال: لك ما شئت. فلما شمت الرائحه قالت: اخرج. فخرج من البيت، قال: فذهبت وجلست طوال الليل أنظف جسدي من هذه الرائحة، فبت تلك الليلة فرأيت شيئا في منامي جاءني وقال: أما إنك قد فعلت ذلك من أجلنا لنطيبن ريحك إلى يوم القيامة. قال: فأصبحت ورائحة المسك تفوح من جسدي إلى أن مات الرجل. هكذا يا أخوانا، جزاء عظيم جدا يا أخوانا شباب المسلمين، منهم غضوا بصركم على ما تقدروا، ربنا يبارك فيكم، غض بصرك، دعك من كل الفتن التي حولك. تقول له غض بصر ازاي؟ اقول لك اكثر من ذكر الله. الذي يحب ينشغل بمن يحب. قلبك ده لو امتلأ حبا لله، والله لو ان قلبك اتملأ حب لله مش هتقدر تدخل عليه حب تاني. تيجي تدخل حب الزوجة مش هيخش الا في حالة واحدة، لو كان لله، يوم داخل تحسبا حب لله. تدخل حب الام والاب على الحب ده مش هينفع، الا احبهما لله. تدخل حب الاخ اللي بتحبه في الله مش هيخش الا اذا كان لله. اي حاجه لغير الله مش هتخش ابدا القلب. طهر قلبك، حب ربنا من قلبك فعلا. شوف قد ايه لو حبيت ربنا من قلبك وحسيت بآلاء ونعمه عليك، هتمشي في الشارع طول ما انت ماشي هتفضل تذكر ربنا، تلاقي لسانك شغال لوحده. والله اذكر اخ كان في البنج الكلي وبيعمل عمليه جراحيه في المستشفى، والله وهو في البنج ومش حاسس بالدنيا ولسانه لا يفطر لحظه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اي اذكر ربنا، والله لو مشيت كده وبتذكر ربنا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه، وانت شاغل نفسك كده، والله لو مرت امامك اجمل نساء الدنيا، تستوي المراه وتستوي الشجره، تستوي المراه ويستوي الحجر، ولا اي شيء يؤثر فيك ابدا. وده اللي كان بيحصل لسلفنا الصالح رضى الله عنه مرضى. فمحتاجين يا اخواننا نعتصم بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعفنا الله عز وجل، وحتى نكون سببا في عفاف أخواتنا المسلمات. نسأل الله عز وجل أن يعف شباب المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا